بسم الله الرحمن الرحيم.
خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال.
جمعية مودة تقدم صور من حياة التابعين للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. طاووس بن كيسان رحمه الله.
ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام.
بخمسين نجما من نجوم الهداية استضاء، فغمره السنا وتدفق عليه النور، فنور في قلبه ونور في لسانه ونور يسعى بين يديه. وعلى خمسين علما من أعلام مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تخرج، فإذا هو صورة لصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في رسوخ الإيمان وصدق اللهجة والتعالي على عرض الدنيا والتفاني في مرضات الله والجهر بكلمة الحق مهما كان ثمن كلمة الحق غاليا. فلقد علمته المدرسة المحمدية أن الدين النصيحة، النصيحة لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وعامتهم. وهدته التجربة إلى أن الصلاح كله يبدأ عند ولي الأمر وينتهي عنده، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت. ذلكم هو ذكوان بن كيسان الملقب بطاووس، وهو لقب خلع عليه لأنه كان طاووس الفقهاء والمقدم عليهم في عصره. كان طاووس بن كيسان من أهل اليمن، وكانت الولاية في اليمن إذ ذاك لمحمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج بن يوسف، فقد أرسله الحجاج واليا عليها بعد أن عظم أمره وقويت شوكته واشتدت هيبته إثر قضائه على حركة عبد الله بن الزبير. وكان محمد بن يوسف يجمع في ذاته كثيرا من سيئات أخيه الحجاج، ولكنه ما كان يتحلى بشيء من حسناته. وفي غداة يوم بارد من أيام الشتاء دخل عليه طاووس بن كيسان ومعه وهب بن منبه، فلما أخذا مجلسيهما عنده طفق طاووس يعظه ويرغبه ويرهبه والناس جلوس بين يديه. فقال الوالي لأحد حجابه: يا غلام أحضر طيلسانا وألقه على كتفي أبي عبد الرحمن. فعمد الحاجب إلى طيلسان ثمين وألقاه على كتفي طاووس، فظل طاووس متدفقا في موعظته وجعل يحرك كتفيه في تؤده حتى ألقى الطيلسان عن عاتقه وهب واقفا وانصرف. فغضب محمد بن يوسف غضبا ظهر في احمرار عينيه واحتقان وجهه، غير أنه لم يقل شيئا. فلما صار طاووس وصاحبه خارج المجلس قال وهب لطاووس: والله لقد كنا في غنى عن إثارة غضبه علينا، فماذا كان يضيرك لو أخذت الطيلسان منه ثم بعته وتصدقت بثمنه على الفقراء والمساكين؟ فقال طاووس: هو ما تقول، لولا أنني خشيت أن يقول العلماء من بعدي: نأخذ كما أخذ طاووس، ثم لا يصنعون فيما أخذوه ما تقول. وكأنما أراد محمد بن يوسف أن يرد لطاووس الحجر من حيث جاء، فنصب له شركا من شراكه، حيث أعد صرة فيها 700 دينار ذهبا، واختار رجلا حاذقا من رجال حاشيته وقال له: امض بهذه الصرة إلى طاووس بن كيسان واحتل عليه في أخذها، فإن أخذها منك أجزلت عطيتك وكسوتك وقربتك. فخرج الرجل بالصرة حتى أتى طاووسا في قرية كان يقيم بها بالقرب من صنعاء يقال لها الجند. فلما صار عنده حياه وآنسه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، هذه نفقة بعث بها الأمير إليك. فقال: ما لي بها من حاجة. فاحتال عليه بكل طريق ليقبلها فأبى، وأدلى له بكل حجة فرفض. فما كان منه إلا أن اغترم غفلة من طاووس ورمى بالصرة في كوة كانت بجدار البيت، وعاد راجعا إلى الأمير وقال: لقد أخذ طاووس الصرة أيها الأمير. فسر لذلك محمد بن يوسف وسكت عليه. فلما مضت على ذلك أيام عدة، أرسل اثنين من أعوانه ومعهما الرجل الذي حمل إليه الصرة، وأمرهما أن يقولا له: إن رسول الأمير قد أخطأ فدفع إليك المال وهو مرسل لغيرك، وقد أتينا لنسترده منك ونحمله إلى صاحبه. فقال طاووس: ما أخذت من مال الأمير شيئا حتى أرده إليه. فقالا: بل أخذته. فالتفت إلى الرجل الذي حمل إليه الصرة وقال له: هل أخذت منك شيئا؟ فأصاب الرجل ذعر وقال: كلا، وإنما وضعت المال في هذه الكوة في غفلة منك. فقال طاووس: دونكما الكوة، فانظرا فيها. فنظرا في الكوة فوجدا فيها الصرة كما هي، وقد ضرب عليها العنكبوت بنسجه، فأخذاها وعادا بها إلى الأمير. وكأنما أراد الله عز وجل أن يقتص من محمد بن يوسف على فعلته هذه، وأن يجعل قصاصه منه على مرأى من الناس ومشهد، فكيف وقع ذلك؟ حدث طاووس بن كيسان قال: بين أنا في مكة حاجة، بعث إلي الحجاج بن يوسف الثقفي، فلما دخلت عليه رحب بي وأدنى مجلسي منه، وطرح لي وسادة ودعاني لأن أتكئ عليها، ثم راح يسألني عما أشكل عليه من مناسك الحج وغيرها. وفيما نحن كذلك سمع الحجاج ملبيا يلبي حول البيت ويرفع صوته بالتلبية، وله نبرة تهز القلوب هزا، فقال: علي بهذا الملبي. فأتي له به فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من المسلمين. فقال: لم أسألك عن هذا، وإنما سألتك عن البلد. فقال: من أهل اليمن. فقال: كيف تركت أميركم، يعني أخاه؟ فقال: تركته عظيما جسيما، لباسا ركابا، خراجا ولاجا. فقال: ليس عن هذا سألتك. فقال: عما سألتني إذن؟ فقال: سألتك عن سيرته فيكم. فقال: تركته ظلوما غشوما، مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فاحمر وجه الحجاج خجلا من جلسائه، وقال للرجل: ما حملك على أن تقول فيه ما قلته وأنت تعلم مكانه مني؟ فقال: أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله عز وجل، وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه. فسكت الحجاج ولم يحر جوابا. قال طاووس: ثم ما لبث الرجل أن قام وانصرف من غير أن يستأذن أو يؤذن له، فقمت في إثره وقلت في نفسي: إن الرجل صالح، فاتبعه واظفر به قبل أن تغيبه عن عينيك جموع الناس. فتبعته فوجدته قد أتى البيت وتعلق بأستاره، ووضع خده على جداره وجعل يقول: اللهم بك أعوذ، وبجنابك ألوذ، اللهم اجعل لي في الاطمئنان إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع الباخلين، وغنى عما في أيدي المستأثرين. اللهم إني أسألك فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة يا رب العالمين. ثم ذهبت به موجة من الناس وأخفته عن عيني، فأيقنت أنه لا سبيل إلى لقائه بعد ذلك. فلما كانت عشية عرفة رأيته وقد أفاض مع الناس، فدنوت منه فإذا هو يقول: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول مني. ثم ذهب في الناس وستره الظلام عني. فلما يئست من لقائه قلت: اللهم اقبل دعائي ودعاءه، واستجب رجائي ورجاءه، وثبت قدمي وقدميه يوم تزل الأقدام، واجمعني معه على حوض الكوثر يا أكرم الأكرمين. وإلى لقاء آخر مع التابعي الجليل ذكوان بن كيسان الملقب بطاووس رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنات الخلد مثواه.
ما رأيت أحدا قط مثل طاووس بن كيسان. عمرو بن دينار:
خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا.